بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، وهنا علق المحقق فقال كذا في المطبوع مع الشرح والذي في المخطوط والفتاوى. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وهذا أصح لأن الآية الثانية لم ترد في القرآن إلا في ستة مواضع، يعني الرحمن على العرش استوى ليست في سبع مواضع، وإنما ثم استوى على العرش بهذا اللفظ في ستة مواضع. فإن كان المؤلف أراد بقوله في سبع مواضع أي الاستواء على العرش، إن كان يريد سبع مواضع الاستواء على العرش فلا بأس، فهي في سبع مواضع بلفظ ثم استوى على العرش وبلفظ الرحمن على العرش استوى. وإن أراد الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع فهذا بعيد، وإن كان يريد ثم استوى على العرش في سبع فالصواب أنها في ست. فلعل المؤلف رحمه الله يريد في قوله في سبع مواضع أي الاستواء، الاستواء سواء كان بلفظ الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش. قال في سورة الأعراف: قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وهذه هي التي اختلفت عن الآية الأخرى. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وفي سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن كم عندنا آيات فيها ثم استوى على العرش؟ ست. الرحمن على العرش استوى آية واحدة، في أي سورة؟ في طه. نعم. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله فوق عرشه. قال: لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة، ولفظ استوى بما ذكره ابن القيم في كما في مختصر الصواعق بما هو أوسع من هذا، فقال: الاستواء في كلام العرب نوعان، الاستواء في كلام العرب نوعان، إما أن يأتي وهو مطلق فيراد به الكمال، أي أنه لم يوصل معناه بحرف من الحروف بل هو مطلق، فهذا معناه الكمال لقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. فهنا استوى لم يصل إلى المعنى بحرف من الحروف، وإنما هو مطلق فكان بمعنى كمل وتم. ولما بلغ أشده واستوى أي كمل وتم. والثاني مقيد، الثاني مقيد وهو على ثلاثة أقسام: إما أن يقيد بإلى ومعناه الانتهاء إلى الشيء مع الكمال، قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والثاني مقيد بعلى ومعناه العلو والاستقرار وكما سيأتي، ومنه ثم استوى على العرش. والثالث مقيد بالواو ومعناه المساواة، قالوا: كقولهم استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة، ذكر هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق. قال: فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره وهو اختار هذا القول لأنه لفظ القرآن إليه يصعد الكلم الطيب أدرى من الجهمي بالقرآن وهذه الأربع العبارات قال بها جماهير السلف كلها وحصل الخلاف في قولهم استقر هل يفسر الاستواء بالاستقرار هذا خالف فيه الإمام الذهبي رحمه الله كما في كتابه العلو للعلي الغفار وقد أثبته جماعة ممن قبل الذهبي كابن المبارك وغيره وهكذا ابن عبد البر وابن القيم وجماعة قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه إذن فهم يفسرون قوله ثم استوى على العرش بمعنى على بمعنى ارتفع بمعنى صعد بمعنى استقر على خلاف في استقر وأما التفسيرات المتقدمة فهو لكلمة استوى في كلام العرب عموما لا في استواء الله عز وجل فقط قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه وفي هذا الموضع تكلم الشيخ العثيمين في شرح السفارينية وأيضا نقل بعض كلامه عن الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق وقال هل يقال في قوله بالكيفية التي يعلمها هل يقال بأن الله عز وجل يستوي على عرشه بمماسة أو بغير مماسة قال الشيخ العثيمين السؤال عن هذا بدعة وليس لنا أن نقول بمماسة أو بغير مماسة نقول استوى ولا نتجاوز القرآن والحديث لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز أن تسأل عن شيء إلا عن معناها فقط أما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لك أن تبحث فيه لا سؤالا ولا جوابا ولهذا نقول يخطئ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة كما أنه أخطأ الذين يقولون بمماسة قال وكذا قولنا استوى بذاته لا نحتاج إليها لأن كل فعل أضافه إلى نفسه فهو إلى ذاته بلا شك وإنما قال ذلك بعض السلف للرد على المعطلة الذين قالوا الاستواء مجاز انتهى من شرح السفارينية ومن مختصر الصواعق لابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن القيم رحمه الله قال كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول وهذا مشهور عن الإمام مالك وقد جاء عن غيره جاء عن ربيعة الرأي وجاء عن سفيان ابن عيينة وجاء عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا ولا يصح وإنما المشهور عن ربيعة وعن الإمام مالك قال وأما ما يشغب به أهل التعطيل من الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة فإنهم في هذا الباب بعض الأشاعرة معطل لعلو الله واستوائه على عرشه قال وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء ولم يذكر منها وإنما أشار إليها إشارة وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وهكذا شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وفي درء تعارض العقل والنقل فقال شيخ الإسلام رحمه الله ونقل ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال شيخ الإسلام كقولهم يعني هؤلاء أصحاب اللوازم الفاسدة كقولهم لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي وكل ذلك من المحال ويقولون لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان فإذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا وكل هذه اللوازم باطلة وكذا من لوازمهم الباطلة قالوا لو كان الاستواء على العرش لكان قد أحدث حدثا وقامت به الحوادث لأن الاستواء فعل حادث فلو قام به الاستواء لقامت به الحوادث ومن قامت به الحوادث فقد أحدث حدثا والله منزه عن ذلك لقول رسول الله: لعن الله من آوى من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وهذا باطل، فالله يفعل ما يشاء، والمحدثات المذكورة في هذا الحديث هي في أمور العبادات والدين. وأما هذه اللوازم التي تقدمت وقرأنا ما أشار به شيخ الإسلام إليها، إنما نتجت عن عقولهم الفاسدة، فإنهم يتصورون أن الله عز وجل إذا أثبتت له هذه الصفات العلية فإنه يشبه خلقه، فوقع في أذهانهم التشبيه فأرادوا أن ينزه الله عن ذلك فعطلوا صفاته سبحانه وتعالى. وإلا من سار مع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه يسلم من هذه الأقوال الباطلة واللوازم الفاسدة، فإنه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. قال: فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، ونعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما من شبه الله بخلقه هو الذي يقع في مثل هذه الضلالات والانحرافات. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى، وليس في لغة العرب استوى بمعنى استولى، كما نقل ذلك جماعة من أئمة اللغة كابن العربي والخليل بن أحمد، وتابعهم بعد ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة. ليس في كلام العرب استوى بمعنى استولى، وإنما يستدل هؤلاء المعطلة بقول ذلك الشاعر التغلبي النصراني الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا باطل، لأن هذا كلام رجل نصراني، كيف ترد به الأدلة ويعارض به كلام الله عز وجل؟ ثم إن ابن القيم ذكر كما في الصواعق أن هذا البيت ليس في ديوان الأخطل، وأنه أيضا محرف، وأن لفظه الصحيح قد استولى بشر على العراق وليس قد استوى، فدليلهم هذا باطل. وقال بعضهم: لو كان قائل البيت عربي لكان المراد بالعلو معنوي، أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، وهو حنفي متعصب وأيضا معتزلي متعصب، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وقد رد عليهم ابن القيم الذين يعطلون هذه الصفة ويأتون بهذه التحريفات، رد عليهم كما في مختصر الصواعق من 42 وجها، رد عليهم من 42 وجها، فمن أراد المزيد فليرجع إلى ذلك الكتاب. وكتاب مختصر الصواعق ليس لابن القيم، فلماذا نقول ابن القيم كما في مختصر الصواعق والكتاب ليس له؟ فمن هو مؤلف كتاب مختصر الصواعق؟ من هو مؤلف هذا الكتاب عندك يا وليد؟ الموصلي، أبو يعلى الموصلي، أو لا، ما هو أبو يعلى، الموصلي. والكتاب أصله الصواعق لابن القيم، فهذا لخص كتاب الصواعق، لخصه الموصلي. نعم، كتاب ابن القيم هو الصواعق المرسلة، وكتاب مختصر الصواعق للموصلي. نعم، وهو قرب الصواعق، لأن الصواعق موسعة، فهو قربها في هذا المختصر بتقريب جميل. فهو ذكر في الصواعق رد على هؤلاء من 42 وجها من الأدلة، من الكتاب والسنة، من كلام العرب، وحتى من العقل والفطرة، فقولهم باطل، وإنما وقعوا في هذا التعطيل لأنه قد طرأ في أذهانهم التشبيه، فظنوا أنه لو أثبتنا لله عز وجل الاستواء فمعنى أننا شابهناه بالمخلوقات، فقالوا إذن لا نثبت له الاستواء، وردوا مثل هذه الأدلة الكثيرة الموجودة في القرآن والسنة. وهناك فرق بين صفة الاستواء وصفة العلو، هناك فرق بين صفة الاستواء وصفة العلو، فكل دليل في صفة الاستواء يستدل به على صفة العلو، كل دليل في صفة الاستواء يستدل به على صفة العلو، وليس كل دليل في صفة العلو يستدل به على صفة الاستواء. ثم أيضا صفة الاستواء صفة فعلية، وصفة العلو صفة ذاتية. وذكر أهل العلم فروقا أخرى، منها أن صفة العلو تثبت بالعقل والفطرة والحس، بينما صفة الاستواء لا تثبت إلا بالدليل من الكتاب والسنة. ومنها أيضا أن أدلة إثبات صفة العلو أضعاف 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 أدلة إثبات صفة الاستواء، وكلها من صفات الله تبارك وتعالى. وبقي له تتمة، بقي لهذا الباب تتمة. من هو الذي ألف كتاب العلو في أدلة هذا الباب؟ الذهبي، نعم. ومن الذي لخصه وسمى كتابه مختصر كتاب العلو؟ الشيخ الألباني. الشيخ الألباني تحقيقه للعلو سماه مختصر العلو، يعني أخرج منه الأحاديث الضعيفة.